الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول لنا في هذا العام، في هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم جميعا فيها بما علمنا وسمعنا، إنه جواد كريم. نواصل الكلام فيها على ما يتيسر لنا من أحاديث كتاب الجامع، من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم جامع في الأحكام، وأحب مصنفه كما قلنا سابقا أن يختمه رحمه الله بما يتعلق بكتاب جامع في آخره، ينوع فيه ما يرى الحاجة إليه. وقد سبقه في هذا المضمار علماء أجلاء رحمهم الله تعالى، وخاصة في المذهبين المالكي والحنبلي، فإنهم يختمون كتب فقههم بكتاب في الجامع، يسمونه هكذا الجامع، ويجعلون فيه ما يختارونه للناس. وهكذا في كتب الحديث التي يصنفونها يختمونها بكتاب جامع. وكان قدوة المالكية في هذا الإمام مالك رحمه الله، حيث جعل في موطئه كتابا جامعا نوع فيه، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله، فإن قدم أصحابه من طلابه ومن بعدهم كانوا يختمون كتبهم بهذا الكتاب، فجاء تلاميذ هاتين المدرستين على إثر أئمتهم الذين سبقوا وهم أشهر في هذا الباب من غيرهم رحم الله الجميع. واليوم نستعين بالله تبارك وتعالى، ونبتدئ فيما بقي معنا من أحاديث في هذا الكتاب، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، كتاب الجامع، باب الترغيب في مكارم الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم.
هذا الحديث موافق للباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وقد تقدم معنا الكلام عليه، وهو وإن كان في إسناده كلام، إلا أن الأحاديث الأخرى الواردة في الحث على حسن الخلق من حيث الجملة تشهد له، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد مدحه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن. يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ويشهد لهذا الحديث من حيث المعنى ما جاء في قصته عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي في سنن أبي داود الذي جبذه جبذة شديدة ببرده صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية، فجبذه جبذة شديدة حتى طارت صنفة الثوب أو البرد في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا محمد احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك صلوات الله وسلامه عليه. فغضب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله ثلاثا، يعني لا أحمل لك. ثم رجع يستغفر صلى الله عليه وسلم ثم قال له: حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. وبوب عليه الإمام النسائي رحمه الله تعالى بقوله: باب القود من الجبذة. وهذا إشارة منه إلى الخلاف في هذه المسألة كما هو معروف في باب الحدود والتعزيرات، فهل هذا يكون فيه قود أو لا قود فيه؟ وهذا قد اختلف فيه أهل العلم، والنص في هذا صريح أن ما كان دون ذلك على هذا النحو فالحديث فيه يدل على أن فيه القود، بدليل قوله: حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني، أثر في صافحة عنقه صلى الله عليه وسلم البرد، يعني شقا عظيما ذهبت منه صنفة الثوب، صنفة الثوب أسفل الثوب، وغالبا ما تمتن تغلظ، يعني يضاعف في النسيج فيها حتى لا تنقطع، ومع ذلك من شدة الجبذة طارت في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم وانشقت فأثرت فيه، فطالب بالجبذة، فقال: لا والله لا أقيدكها. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: احمل له على بعيريه هذين، على أحدهما تمرا وعلى الآخر شعيرا. وقد وقف الصحابة رضي الله عنهم صفا لينتقموا من هذا الرجل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: عزمت عليكم ألا يبرح أحد منكم مكانه. فلما أمر للرجل بما أمر وأقفى على بعيريه قال لهم: انصرفوا على بركة الله، ودخل بيته صلى الله عليه وسلم. فوسعه صلى الله عليه وسلم هنا بخلقه وبعطائه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم القائل هنا: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، المعنى أن المال يأتي عليك وقت فيه لا تجده، أو قد تظن به، إما أن يأتي عليك وقت وأنت لا تجد المال فتسأل العطاء وليس عندك شيء، وإما أن يأتي عليك وقت وليس عندك إلا الكفاف، فإن أعطيته إياه افتقرت أنت، لكن الخلق لا ينتهي ليس له حد، فأنت تبذل من الخلق ما تستعين به على تألف الناس ولو الكلمة الطيبة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يأتيه السائل فيلحف عليه ولا شيء عنده فيستدين ويعطيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ترغيبا للناس. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نتصف بهذا الخلق العظيم، بخلق الجود والسخاء، وإن لم يكن فبحسن الخلق، فإن حسن الخلق يسع صاحبه بإذن الله الناس. فإن معاملته بالإحسان بالصفح عن من ظلم، وبالإحسان إلى من أساء، والإعطاء لمن حرم، والوصل لمن قطع، ومقابلة السيئة بالحسنة، هذه في الحقيقة هي الإحسان، هذه هي الإحسان. أما مقابلة الحسنة بالحسنة فهذه متاجرة، أعطاك فتعطيه، كما قال العلماء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالإحسان هو الذي قال الله فيه ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم ما يصفون. قال جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا ما كانت بينك وبينه العداوة ودفعت بالحسنى وأحسنت في الخلق إليه، حينئذ يعود وليا حميما بعد أن كان عدوا كاشحا، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا مع خصومه ومع أعدائه الذين يفدون عليه فيجدون منه الإحسان بجميع صوره، كما جاء ذلك في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه التي أسلم على إثرها، وكما جاء في قصة الرجل وقد اختلف في اسمه الذي استل عليه السيف وهو قائل تحت الشجرة في غزوته التي كانت قبل نجد، حينما تفرق الناس في الشجر أصحابه رضي الله عنهم، وكانت هناك شجرة كثيرة الظل فآثروا بها النبي صلى الله عليه وسلم، شجرة عظاه ذات شوك، فعلق سيفه بها، وقد اختلف في اسمه، قيل دعثور وقيل غير ذلك. فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فاخترط سيفه عليه وصلته، ثم وجهه إلى نحره صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ السيف ويقول من يمنعك مني؟ فقال له عليه الصلاة والسلام الله. فارتعدت يمينه فسقط السيف منه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم أعاد عليه الكرة وقال له من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ، يعني لا تجازيني بما عملت. فقال عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكني أعدك ألا أغزوك في جيش يغزوك، ما أكون مع من يغزوك. فرجع إلى قومه فصفح عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا غير هؤلاء ممن وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادمة ومن انتصر لنفسه، هذه الثالثة، ما ضرب بيد صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا خادمة ولا انتصر لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. فما كان عليه الصلاة والسلام ينتقم لنفسه، وهذا من كريم خلقه، وهو الذي به وسع الناس صلوات الله وسلامه عليه، فكان حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. وهكذا قصته مع أهل مكة حينما دخل عليهم فاتحا، فقال من قال من أصحابه: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنحاه عن القيادة وأخذ اللواء منه وأسلمه إلى ابنه، ثم قال: اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم تعظم فيه الحرمة، يعني يوم فتح مكة الذي كان فيه النصر العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقف على باب الكعبة وقد اجتمعت قريش قال لهم: ما تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقول إلا كما قال العبد الصالح، يعني يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان هذا من حسن خلقه وعظيم إحسانه صلى الله عليه وسلم. فالإحسان أن تعفو عن من ظلم، وأن تصل من قطع، وأن تعطي من حرم. فإن هذا هو الإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي الحديث. فهل هذا حسن خلق ولا لا؟ حسن خلق. فقال عليه الصلاة والسلام له: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. والأمثلة في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، والكلام في هذا الباب يحتاج أن تستعرض محاسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام كلها. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا من الإحسان، والتطلق في الوجه هو البشاشة وإظهار السرور، كما جاء ذلك في حديث عائشة في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، وأصله الحديث في البخاري ومسلم، في الرجل الذي استأذن عليه فقال: بئس أخو العشيرة، ثم قال: إذن له. فدخل عليه صلى الله عليه وسلم فانبسط إليه، وجاء عند أحمد قالت عائشة رضي الله عنها: فهش صلى الله عليه وسلم في وجهه. فلما خرج قالت له: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت. فلما دخل هششت له وبششت، ثم دخل عليك فلان فقلت: نعم أخو العشيرة، ولم تصنع معه ما صنعت مع فلان. فقال لها عليه الصلاة والسلام: مه يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. فبسط الوجه وحسن الخلق هو الذي يقبل بالناس، وعبوسة الوجه وسوء الخلق هو الذي يدبر بالناس، وذلك يعطي عليه الله سبحانه وتعالى من الأجر مع إقبال الناس ما لا يعطيه على ما سواه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه حث على التخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس، وحسن الخلق من الإيمان، وأصحابه أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حث على إحسان الخلق، تحسين الخلق، فإنه قد جاء فيه من حديث أبي الدرداء في السنن، سنن أبي داود، قوله عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا وجه في ضبط هذا الحديث، وروي من حسن خلقه. وجاء أيضا في صحيح مسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا كثير، من الذي يستطيع أن يصوم أبدا فلا يفطر ويقوم أبدا فلا يفطر، ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى حسن الخلق بهذه المنزلة، فصاحبه بأعلى المنازل يوم القيامة، ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا حديث حسن في سنن أبي داود، وهو أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الأجر كأجر الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وهذا جاء به المصنف للترغيب في محاسن الأخلاق، وفيه بيان أن الناس لا يحتاجون إلى العطاء دائما، فإن حسن المقابلة والمعشر أوسع من العطاء المادي. نعم.
قال رحمه الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
نعم. وهذا الحديث من أعظم أحاديث النصيحة، هذا الحديث من أعظم الأحاديث في النصيحة، نصيحة المسلم لأخيه المسلم. لأنه كما قال العلماء: أنت مرآة لأخيك، أنت مرآة لأخيك، يبصر حاله فيك، أنت مرآة لأخيك يبصر حاله فيك. وهو مرآة لك تبصر حالك فيه. فأنت مرآة له يبصر حاله فيك، وهو مرآة لك تبصر حالك فيه. وذلك أن المؤمن يبصر من أخيه ما لا يبصره أخوه في نفسه، وأخوه يبصر فيه ما لم يبصره هو في نفسه. فحينئذ يكون المؤمن مبصرا لأخيه من نفسه ما لا يراه هو بدونه، يعني أنك ترى من عيوبه ما لا ينتبه هو إليه، ترى أنت من عيوبه ما لا يراه هو ولا ينتبه إليه، وهو مثلك يرى من عيوبك ما لا تراه أنت ولا تنتبه أنت إليه. فكن أنت لأخيك كالمرآة، تريه محاسن أحواله وتبعثه على شكرها، وتمنعه من مساوئ الأحوال وقبائح الأمور بلين وعطف، وتحثه على استدراكها واستصلاحها. ومعلوم هذا للجميع، فإن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لك مع أخيك ولأخيك معك بالمرآة معلوم عند الناس، فكونك مرآة لأخيك يعني تبدي له ما يريد إزالته مما يشينه، مما لا يراه بنفسه، قد يكون في صدره شيء ما يستطيع يراه، فإذا نظر في المرآة ظهرت صورته فيها، فرأى الصغير والكبير مما لا يحب أن يظهر عليه فيزيله. فهكذا أنت له، يرى فيك ما يعيبه، فتكون له كالمرآة تبصره به فيزيله بسببه. فنظره في المرآة يقابله أخوته لك وصحبته لك وعشرته لك وملازمته لك ومعرفتك به، فترى منه ما لا يراه، فتكون كالمرآة تعكس له ما لا يراه وتحثه على إزالته فيزيله. فمعنى هذا أنك تنصح له فتكون له مثل المرآة، إذا وقف أمامها عرف ما فيه من خلل ورأى ما فيه من عيب مما لا يراه بنفسه بالعين المجردة، ويرى ما في نفسه مما لا يحب أن يبقى على ثوبه لأنه يخفى عليه، فإذا وقف أمام المرآة تجلى. فالإنسان يزيل ما يظهر له بنظره في المرآة، فهكذا بصحبته لأخيه المؤمن يزيل ما فيه من العيوب بنصح أخيه المؤمن له، فلكونه يراه في كل أوقاته يعينه على إزالة ما به من العيوب ومن الخلل ومن النقص، وينصحه فيكون عونا له على ما يعود عليه بالخير. وراوي الحديث هنا أبو هريرة رضي الله عنه، قد جاء عنه كلام موقوف عند الإمام البخاري، ومشهور هذا عن أبي هريرة في تفسيره للحديث عند البخاري في الأدب المفرد، مشهور عن أبي هريرة وهو راوي هذا الحديث، فإنه قد فسر الحديث بكلمة هذا تفسيرها الذي ذكرناه نحن، لأنه من فصحاء العرب، أما نحن فنكثر الكلام، كلامنا كثير ومعانيه قليلة، وهم كلامهم قليل ومعانيه كثيرة. يقول أبو هريرة رحمه الله تعالى ورضي عنه: المؤمن مرآة أخيه، قال إذا رأى فيه عيبا أصلحه، باختصار هذا في الأدب المفرد. فهذا الرجل حافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر حفاظ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة على الإطلاق، وهو راوي الحديث ومن فصحاء الناس، وفسره بجملة، قال المؤمن مرآة أخيه، هذا المرفوع، قال في تفسيره إذا رأى فيه عيبا أصلحه، ثلاث كلمات. هذا الكلام الكثير من محمد بن هادي أوجزه أبو هريرة رضي الله عنه في ثلاث كلمات، وهذا يدلنا كما قال أئمة الإسلام على فقه الصحابة ووفور علمهم وكمال فصاحتهم وكمال نصحهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيقول المؤمن مرآة أخيه، أليس هذا هو الحديث المرفوع؟ فسره بقوله إذا رأى فيه عيبا أصلحه، فكما أن المرآة إذا رأيت في نفسك بسببها عيبا أصلحته، فهكذا المؤمن، وهكذا حفظكم الله يجب أن يكون أخوك معك، أن يكون الأخ لك هكذا، إذا رأى فيك عيبا أصلحه وحثك على إزالته لتبقى طيب المنظر جميل المنظر. وفي هذا يقول الشاعر: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف فيك غثي من سميني، وإلا فاجتنبني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. فأخوك هو الذي يحب لك الخير ولا يريدك أن تظهر إلا في أحسن الأحوال، فهذا الذي ينصح لك. وأما الذي لا ينصح لك فليس من الأخوة في شيء. فهذا الحديث إذن أحد أحاديث النصيحة، فإن من رأى بك عيبا أو خللا أو ما يشينك شيء أيا كان نصح لك، فهو الذي يستحق أن تؤاخيه وأن تماشيه، فاحرص على صحبته. نعم. وفي هذا الحديث الحث على النصيحة وبذلها للناس. وفيه أيضا بيان صدق الإيمان بذكر دليل من دلائله، وهو النصح لعباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. وقد جاء في الحديث حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فاشتمل خمسة أنواع من أنواع النصيحة. فالمؤمن مرآة أخيه، يجب له عليه أن ينصح له إذا رأى ما يوجب عليه ذلك. وقد جاء هذا في مبايعته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه، إذ جاء فيها: والنصح لكل مسلم. فمن النصح لكل مسلم أن تنصح له. فهذا الحديث دال على هذا الذي ذكرنا. وفيه أيضا حث على اتخاذ الصاحب الناصح، وهو الذي يريك معائبك ويعينك على إزالتها. وفيه بدلالة المفهوم أن غير المؤمن إما ناقص الإيمان وإما المنافق، خائن وليس بناصح، خائن وليس بناصح. فإذن النصيحة من صفات المؤمنين، وهذا الحديث دليل عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعم.
قال رحمه الله علي بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسمي الصحابي.
ولا يضيره ما دام وقد سمي عند ابن ماجه وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لا يضيره أن سقط اسمه أو أبهم ولم يسمى عند الترمذي. وهو حديث حسن كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر على أذاهم. وهذا حديث مجتزأ، وإنما جاء به المصنف على هذا النحو لما فيه من مكارم الأخلاق، وهو الخلطة للناس على الخير. ما فيه من مكارم الأخلاق الخلطة للناس على الخير. وفيه الصبر على الناس في إيصال الخير لهم، فإن هذا من مكارم الأخلاق. ومعناه أن المؤمن الذي يخالط الناس ويدعوهم إلى الخير
ويدعوهم إلى دين الله ويصبر على ما يناله من أذى في سبيل دعوتهم وإيصال الخير إليهم خير من المؤمن الذي ينعزل عن الناس، وذلك لأن الأول وهو الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم صاحب نفع متعدي، صاحب نفع متعدي يعني أن نفعه تعدى نفسه إلى الغير، نفعه تعدى نفسه إلى غيره من إخوانه المسلمين، وهذا هو قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو آمن في نفسه وعمل صالحا ثم دعا إليه، دعا الناس إليه فيدعوهم إلى الخير ويوصل إليهم الخير فينالهم منه الأذى فيصبر عليهم، فهذا نفعه متعد بعكس الثاني، فنفعه قاصر، نفعه خاص على نفسه. وهذا مثله مثل العابد والعالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود وعند الإمام أحمد وغيرهم رضي الله عنه والترمذي وأحمد رضي الله عنهم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالقمر ليلة البدر قد تجمل في نفسه ووصل غاية الكمال، وهو كمال الاستدارة وكمال الجمال في الإنارة، فتجمل في نفسه. فالعالم وصل إلى أعلى المراتب، مراتب العلم والمعرفة بالله جل وعلا، فنما واكتمل، بخلاف الجاهل والمبتدي في العلم والمتوسط في العلم، لا، العالم قد كمل في هذا الباب عن غيره وتجمل في هذا الباب أكثر من غيره وارتفع في هذا الباب أكثر من غيره، فكان كاملا في الوصف، كاملا في النور، كاملا في العفة والنزاهة والارتفاع، فتعدى نفعه إلى الناس بظهور جماله فيهم بتعليمهم للخير وسطوع نوره بينهم. فكما أن الناس يستدلون بالسراج في سيرهم إلى الله جل وعلا في الليل في الليالي المظلمة، فإنهم في ليالي القمر يكتفون بضوء القمر ويسرون على ضوئه على نوره يستدلون به في الطريق. فهكذا العالم متجمل في نفسه، مكتمل بالعلم في نفسه، مرتفع ومتنزه عن أدناس الدنيا وعما في أيدي الناس، ومحسن إليهم بضوئه فيهم بإنارته لهم الطريق إلى الله جل وعلا. وليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. هؤلاء العلماء حينما قال فيهم رحمه الله تبارك وتعالى: هم البدور ولكن لا، هم الشموس ولكن لا أفول لهم، بل هم البدور ولكن لا أدفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. فليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هنا العالم بالقمر ليلة البدر، اكتمل في نموه واكتمل في نوره وجماله وارتفع عن الناس. فهكذا ينبغي للعالم أن يكون مترفعا متنزها عن الناس وعن دنياهم لا يخالقهم فيها، فيجد منهم الإجلال والاحترام والإكبار والتقدير لأنه حفظ منزلته وحافظ عليها. أما العابد فهو على خير لكن نفعه مقتصر عليه، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بما بالكوكب، قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فنوره في محيطه، ضوءه لنفسه. فالعابد على عمل صالح وعلى خير عظيم، لكنه لا يتعداه في نفسه، نفعه عائد عليه يوم القيامة، يصوم ويقوم ويبادر بالحج الفريضة ثم النافلة، يتقرب بسائر النوافل، لكن هذا خاص عليه. العالم لا، مع هذا الذي ذكر نفعه يتعدى إلى الآخرين فيصلحهم. فهكذا الذي يخالط الناس والذي لا يخالط الناس. الذي لا يخالط الناس ويفر بدينه وينعزل مع أنه ليس وقت عزلة، هذا يكون إيش؟ نفعه له. أما الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويعلمهم الخير ويوصل الخير إلى الغير، فهذا نفعه أعظم. فلذلك كان أفضل، وليعلم أن الاختلاط بالناس أفضل من العزلة، من هذا الحديث. ليعلم أن الاختلاط بالناس أفضل من العزلة، إلا إذا كان الاختلاط شر على المرء، شرا على المرء في دينه. ليعلم أن الاختلاط بالناس ومداخلة الناس والصبر على أذاهم في سبيل إيصال الخير إليهم أفضل من العزلة، إلا إذا كان في هذا الاختلاط شر على المرء في دينه، فحينئذ يكون أو تكون العزلة خيرا، كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة في اعتزال الناس عند الفتن في آخر الزمان، والتي منها كما في البخاري وغيره: يوشك أن يكون مال المرء خير مال المرء غنيمات يتبع بها العبد شعف الجبال يعبد الله ويدع الناس من شره. فهذا وإن كان خيرا، إلا أنه كما قال العلماء شراح الحديث هذا على اختلاف عصورهم، قالوا هذا الخير مؤقت. متى؟ في وقت الفتن، أو في حال ما إذا خالطهم ضره ذلك في دينه. فإذا ليس هو مطلقا، المطلق هو مخالطة الناس والصبر على أذاهم، هذا هو الأفضل. أما إذا كانت خلطتهم شر أو حدثت الفتن فالاعتزال أفضل. فدل ذلك على أنه إذا زالت الموانع الخلطة أفضل، وذلك لعظيم أثره ويترتب عليه عظيم أجره. أما عظيم الأثر فهو إصلاح الناس، أما عظيم الأثر قالوا وذلك لعظيم أثره وعظيم أجره، أما عظم الأثر فيكون بإصلاحه الناس بدعوتهم إلى الخير، تعليم الغير ودعوتهم إلى الخير. وكلما كان كذلك فالأجر أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا كانت المخالطة في إيصال الخير إلى الغير عظم الأجر. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، قال: وهذا أعظم حديث للمعلمين، هذا أعظم حديث للمعلمين، يعني في عظم الأجر، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فاليوم علمت ابني هذا، وغدا هذا علم آخرين، والآخرون علموا آخرين، فكم سيبقى لك الأجر مستمرا في الناس؟ شيء لا يعد ولا يحصى. فيقول ابن عبد البر رحمه الله: هذا أعظم حديث للمعلمين. فالذي يدعو الناس معلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت معلما، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما. فالمعلم هو الذي يخالط الناس ويصبر على أذى الجاهل، جهل الجاهل وجفى الجافي وغفلة الغافل واستهزاء المستهزي وإعراض المعرض وعداوة المعادي، حتى يكسبهم بإذن الله إلى دين الله ويعيدهم إلى الهداية. لا يدعو الناس إلى نفسه، يدعوهم إلى الهداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فأنت تدعو الناس إلى دين الله ليستقيموا عليه، لقيتهم بعد ذلك أو لم تلقهم إلا عند الله، المهم أن تراهم على الخير. فهذه دعوة أهل الإسلام الصادقين التي هي دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لما كتب إلى عمر سعد قال له مات فلان وفلان وفلان ممن لا تعلمهم أنت والله بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل كدوي النحل. فالشاهد في هذا أن الأصل هو الدعوة إلى الإصلاح، فإذا صلح العبد لا يضيره أن تراه أو لا تراه، المهم أن تطمئن نفسك وتفرح بصلاحه واستقامته على دين الله جل وعلا، هذا هو الأصل. فالذي يخالط الناس لإصلاحهم وقصده هذا ينفع الله تبارك وتعالى به ولو بعد حين، أما الذي يقصد نفسه فهذا خارج من قوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعوة إلى الله لا إلى نفسك. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تنبيها على هذه الآية قال فيها التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا من الناس وإن دعا فإنما يدعو إلى نفسه. فالدعوة إلى دين الله، فأنت إذا صبرت في مخالطة الناس أو على مخالطة الناس لتهديهم إلى الله تبارك وتعالى فأنت على خير ولك الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. وقد تكلم العلماء على هذا الحديث كما قلت، وحديث الاعتزال في آخر الناس، وألف أقوام على هذا الحديث في فضل الخلطة، وألف أقوام على ذاك الحديث في فضل العزلة، والجمع بينهما أو بينها الأحاديث الواردة على ذا النحو والأحاديث الواردة على ذاك النحو، الجمع بينها ما ذكرته لكم هنا كما قاله جمع من أهل العلم وشراح الحديث رحمهم الله تعالى. وفي هذا الحديث الحث على مخالطة الناس ودعوتهم على الخير، ودعوتهم إلى الخير، الحث على مخالطة الناس ودعوتهم إلى الخير. وفيه أيضا من الفوائد الحث على الصبر على الأذى في سبيل ذلك، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. فمخالطة الناس على الخير خير، والصبر على أذاهم خير أيضا. فيستفاد منه أن عظم الأجر مع عظم الصبر، والصبر عاقبته حميدة دائما وأبدا كما قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا كله حث على الصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالذي يصبر على الأذى ويتقي الله جل وعلا في مخالطة الناس يعظم الله سبحانه وتعالى أجره. وفيه أيضا بيان فضل المخالط الصابر على المنعزل، فإنه أعلى الصنفين، وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوذي عليه الصلاة والسلام غاية الإيذاء، وصبر صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتخلق بخلق الصفح والعفو، ما كان ينتقم وإنما كان يعفو ويصفح. وفيه أيضا بيان أن الأصل في بني الإنسان الاختلاط بالناس وعدم النفور، فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ولكل قاعدة استثناء، ليس معناه من فر بدينه في الفتن أو خاف على نفسه فانعزل نطبق عليه هذا الكلام نقول لا لا خير فيه، لا، لكن هذا العموم، ولكل قاعدة استثناء، فالمؤمن يألف ويؤلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أما إذا جاء وقت الحفاظ على الدين هذا أمر مطلوب، فالأحاديث يؤيد بعضها بعضا ولا يضرب بعضها ببعض أبدا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان أن الداعية إلى الله لا بد وأن يقابل بشيء من الأذى، فعليه أن الداعية إلى الله القائم بالخير لا بد أن يقابل بشيء من الأذى، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر، وفيه التصريح بذكر الأذى لتتهيأ النفس له إذا مشت في ميدان الدعوة، تتهيأ النفس له بالصبر عليه إذا مشت في ميدان الدعوة، فإن الداعية إذا ذكر إلى الخير إذا ذكر بأنه سيقابله الأذى استعد له، فالتصريح بذكره للاستعداد له وتوطين النفس لقبوله إذا نزل، وهذا مما يهونه على الإنسان، مما يهونه على الإنسان، لأنه إذا نزل به كان قد استقر في قلب صاحبه من قبل أن ينزل به، فلا يصدم ولا يفجأ به، فلا يصدم ولا يفجأ به. هات الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم
نعم
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
نعم هذا الحديث حفظكم الله هو خاتمة هذا الباب باب الترغيب في حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيه ربه جل وعلا فيقول اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، أي كما جعلت خلقي مستقيما معتدلا حسنا، كما قال جل وعلا في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إيش؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالخلق في أحسن تقويم هو حسنت أحسنت خلقي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الأذان الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم فقوله تبارك وتعالى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، هذا هو الإحسان في الخلق. فإذن قوله كما أحسنت خلقي والخلق المراد به الخلقة حسن الخلقة، أي جعلت خلقي مستقيما غير مشوه معتدل متناسق في غاية الإحسان والإتقان، فليس فيه قبح وليس فيه فحش في المنظر، يهرب الناس بسببه مني، هذا معناه. فأسألك يا ربي أن تحسن أخلاقي فتكون في غاية الحسن والكمال كهيئة خلقي، كما كان خلقي وهيئتي حسنة، أسألك أن تجعل أخلاقي حسنة. وهذا الحديث فيه توسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته وأفعاله، وهنا الفعل إحسانه جل وعلا إلى ابن آدم في خلقه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ففي هذا توسل إلى الله بأفعاله. أسألك كما أحسنت خلقي، هذا هو الفعل، أن تحسن خلقي، فهذا فيه التوسل إلى الله بصفاته وأفعاله، كمال القدرة وحسن التصوير، كمال قدرته جل وعلا علينا. وإحسانه إلينا بإحسانه تصويرنا في أحسن تقويم، وهذا من أعظم أنواع التوسل معشر الأحبة، إذ تتوسل إلى الله بأفعاله، وهو من أعظم أسباب الإجابة، من أعظم أسباب الإجابة أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فهذا طرح بين يدي المسألة، فالتوسل إلى الله بصفاته بأسمائه وصفاته وأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى الحميدة من أعظم أسباب من أعظم أنواع التوسل ومن أعظم أسباب الإجابة. فينبغي للعبد إذا جاء في مثل هذه الحال أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى. والمعنى: اللهم وفقني لأحسن الأخلاق التي أتجمل بها بين الخلائق. فلا ينفرون عني كما جملتني في خلقي في أحسن صورة فلم ينفروا عني. وفيه أيضا من الفوائد أهمية حسن الخلق، أهمية حسن الخلق، حيث توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بأفعاله أن يرزقه حسن الخلق. وهذا في الحقيقة خرج مخرج التعليم للأمة، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام قد طبعه الله على محاسن الأخلاق ومكارم الطباع. وجميل الأفعال وأحسن الآداب، وقد بلغ في ذلك الغاية صلوات الله وسلامه عليه. ويكفيه أن قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الأدعية وأمثالها قال فيها العلماء إنها خرجت مخرج التعليم، مخرج التعليم. وقال بعضهم قالها عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع، مع أن الله قد رزقه ذلك فلم يزل لله ذاكرا شاكرا صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال هذا دعاء عظيم ينبغي لنا ألا نغفل عنه، وأن ندعو الله به دائما وأبدا. ويستحق حسن الخلق ذلك، يستحق منا حسن الخلق أن نحرص دائما وأبدا على أن ندعو بهذا الدعاء وغيره مما هو على شاكلته. فإن حسن الخلق هو البر كله، حسن الخلق هو البر كله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، مبتدأ وخبر. فإن حسن الخلق هو البر كله، شامل للبر كله. مهما أردت أن تصف فهذه الكلمة شارحة جامعة، حسن الخلق هو البر كله بجميع أنواعه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية. فإذا البر كله حسن الخلق، اجمع ما شئت من الخير فهو بر وهو حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البر حسن الخلق مبتدأ وخبر. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. أما البر فهو حسن الخلق، فحسن الخلق معناها البر. وإذا ذهبت إلى البر فالبر جامع للخير كله. فهذا دعاء من العبد لربه أن يرزقه البر كله، فإن الحسن حسن الخلق، وحسن الخلق هو البر كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد الحرص على الدعاء، ولا سيما في الأمور العظيمة، وحسن الخلق من الأمور العظيمة. وهنا مناسبة لطيفة، وهي أن المصنف رحمه الله ختم به أحاديث باب الترغيب في مكارم الأخلاق، إذ عد أنواعا وأصنافا منها على اختصار، ولما كان الباقي يطول ذكره ختمه بأن تدعو الله بهذا الدعاء، فيجمع لك كل ما لم يذكر. في هذا لطيفة، في هذا لطيفة، حيث ختم المصنف هذا الباب بهذا الحديث. وذلك بعد أن ذكر شيئا من مكارم الأخلاق، ولما كانت المكارم كثيرة ويطول ذكرها ولا يناسبها هذا المختصر، وهذا الباب في هذا المختصر، ناسب أن يختمه بالدعاء الجميل هذا، وهو أن تدعو ربك بأن يرزقك حسن الخلق مما لم يذكر في هذه الأحاديث ولا يتسع له المقام. حانت الإقامة؟ حانت الإقامة؟ كم بقي؟ طيب نأخذ فيها إذن السؤالات، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا سائل، يقول أحسن الله إليك وإليك وإليكم جميعا، يقول أجد نفسي قويا في الخير مع رفقتي أو رفقتي وزملائي، وإذا انفردت ضعفت، فهل هذا رياء وبما تنصحني؟ لا، ليس رياء إن شاء الله، ولكن المرء قوي بإخوانه، المرء قوي بإخوانه، وكلما كان المرء مع إخوانه ومع الجماعة فهو أقوى، والشيطان منه أبعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والشيطان هو ذئب ابن آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية التي تخرج عن المجموعة. فأنت إذا كنت تحس في نفسك هذا فاستعن بالله أولا، ثم أكثر من الدعاء ثانيا، ثم عليك بأن تحرص على إيجاد الرفيق المعين الذي يعينك على الخير ويسددك وتأنس به وتسلم من الوقوع في الضير، فهذا الذي أنصحك به. وما المرء إلا بإخوانه كما كانت الكف بالمعصم، فلا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم، فالمرء قوي بإخوانه، فعليك حينئذ بأن تتخذ لنفسك من يعينك على نفسك من خيار الإخوان الذين تصاحبهم وترافقهم وتلازمهم، وجماع ذلك لا تصحب إلا من يذكرك بالله حاله أو يدلك على الله مقاله، فإذا لقيت هذا فاصبر ولازمه، وليكن هو الأخ المستشار والذي تأنس إليه. هذا يقول: هل من السنة أن يقال هذا عند الوقوف أمام المرآة؟ ورد فيه ذكر المرآة لكنه فيه ضعف. نعم،
وهذا يقول من وجد في زميل له في الطلب في طلب العلم وجد شيئا من الحسد ويتكرر ذلك منه مع مداراته كثيرا له، فماذا يصنع؟ يصنع أن يذكره بالله جل وعلا ويذكره بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويذكره بنعم الله جل وعلا على العباد، وأن الناس متفاوتون في هذا الباب، وكل واحد عليه أن يحمد الله على ما أنعم به عليه. وإذا أحس منه شيئا من هذا وتيقنه عليه أن يعرض بشيء من الآيات والأحاديث الواردة في هذا، هذا من ناحية. وليعلم أن هذا الباب إذا كان الحسد الغبطة معنى يتمنى أنه يزيد عليك ويكون مثلك هذا لا بأس به، لكن إذا أرأيت أنه يتمنى لك غير ذلك فاصبر عليه، فاصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، أن تصبر عليه وغض الطرف ولا يضرك بإذن الله تبارك وتعالى. فإن من حسن الخلق أن تغض الطرف، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. والآخر يقول تجاهلت حتى ظن أني جاهل، أنت تجاهل ولا يضيرك بإذن الله، وتعهده بالنصيحة بقدر ما تستطيع. وهذا سائل أو سؤال من النساء، يقول تقول صاحبة السؤال عندي طفل يبلغ من العمر سنتين لكنه عنيد جدا، سنتين وأحيانا أفقد أعصابي معه وقد يضطرني لضربه وقد عجزنا في التعامل معه. سنتين هذا ما يقال في هذا الكلام، هذا الكلام أيها الأخت السائلة إنما يقال في من أصبح يعي ويفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. أما رعي سنتين إذا قال لا حملته بين ثدييك على صدرك وزدت له القبل، هذا مما يشرح النفس ويسعد النفس، هذا صغير. كلما قال لا تلذذت أنت برؤية قول لا منه لأنه ما يفهم، هذا طفل لا يزال هذا طفل، فرؤيته وهو يقول لا بهجة للنفس وهو في هذه السن. فيا أيتها الأخت السائلة عليك بسعة الصدر، يا ليت هذا الصغير الآن عندي أمام المعصة ويقول لا، وأريكم ماذا أعمل له. فيا أيتها الأخت الكريمة افرحي بهذا الطفل ولاطفيه، فإنه لم يبلغ السن التي تصفينه فيها بأنه عنيد، سنتين هذا الحفاظة ما بعد خرجت عنه تقريبا، كيف يقال له عنيد؟ لكن لعل هذه الأخت أو البنت السائلة لعلها صغيرة كما يظهر من كتابتها، أقول لعلها يعني ضجرت فكتبت هذه الكتابة، وإلا مثل هذا الطفل أبو سنتين لا يقال له عنيد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبقي سؤال ثاني من قسم النساء نبدأ به غدا إن شاء الله، وهو أمانة ووديعة ندعه عند أخينا الشيخ أحمد شبيلي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول لنا في هذا العام في هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم جميعا فيها بما علمنا وسمعنا، إنه جواد كريم. نواصل الكلام فيها على ما يتيسر لنا من أحاديث كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم جامع في الأحكام، وأحب مصنفه كما قلنا سابقا أن يختمه رحمه الله بما يتعلق بكتاب جامع في آخره ينوع فيه ما يرى الحاجة إليه. وقد سبقه في هذا المضمار علماء أجلاء رحمهم الله تعالى، وخاصة في المذهبين المالكي والحنبلي، فإنهم يختمون كتب فقههم بكتاب في الجامع، يسمونه هكذا الجامع، ويجعلون فيه ما يختارونه للناس. وهكذا في كتب الحديث التي يصنفونها يختمونها بكتاب جامع. وكان قدوة المالكية في هذا الإمام مالك رحمه الله، حيث جعل في موطئه كتابا جامعا نوع فيه. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله، فإن قدم أصحابه من طلابه ومن بعدهم كانوا يختمون كتبهم بهذا الكتاب، فجاء تلاميذ هاتين المدرستين على إثر أئمتهم الذين سبقوا وهم أشهر في هذا الباب من غيرهم رحم الله الجميع. واليوم نستعين بالله تبارك وتعالى ونبتدئ فيما بقي معنا من أحاديث في هذا الكتاب، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم.
هذا الحديث موافق للباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وقد تقدم معنا الكلام عليه، وهو وإن كان في إسناده كلام إلا أن الأحاديث الأخرى الواردة في الحث على حسن الخلق من حيث الجملة تشهد له، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد مدحه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ويشهد لهذا الحديث من حيث المعنى ما جاء في قصته عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي في سنن أبي داود، الذي جبذه جبذة شديدة ببرده صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية، فجبذه جبذة شديدة حتى طارت صنفة الثوب أو البرد في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا محمد احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك صلوات الله وسلامه عليه. فغضب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله ثلاثا، يعني لا أحمل لك. ثم رجع يستغفر صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. وبوب عليه الإمام النسائي رحمه الله تعالى بقوله: باب القود من الجبذة. وهذا إشارة منه إلى الخلاف في هذه المسألة كما هو معروف في باب الحدود والتعزيرات، فهل هذا يكون فيه قود أو لا قود فيه؟ وهذا قد اختلف فيه أهل العلم، والنص في هذا صريح أن ما كان دون ذلك على هذا النحو فالحديث فيه يدل على أن فيه القود، بدليل قوله: حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. أثر في صافحة عنقه صلى الله عليه وسلم البرد، يعني شقا عظيما ذهبت منه صنفة الثوب، صنفة الثوب أسفل الثوب، وغالبا ما تمتن تغلظ، يعني يضاعف في النسيج فيها حتى لا تنقطع، ومع ذلك من شدة الجبذة طارت في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم وانشقت فأثرت فيه، فطالب بالجبذة، فقال: لا والله لا أقيدكها. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: احمل له على بعيريه هذين، على أحدهما تمرا وعلى الآخر شعيرا. وقد وقف الصحابة رضي الله عنهم صفا لينتقموا من هذا الرجل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: عزمت عليكم ألا يبرح أحد منكم مكانه. فلما أمر للرجل بما أمر وأقفى على بعيريه قال لهم: انصرفوا على بركة الله، ودخل بيته صلى الله عليه وسلم. فوسعه صلى الله عليه وسلم هنا بخلقه وبعطائه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم القائل هنا: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، المعنى أن المال يأتي عليك وقت فيه لا تجده، أو قد تظن به، إما أن يأتي عليك وقت وأنت لا تجد المال فتسأل العطاء وليس عندك شيء، وإما أن يأتي عليك وقت وليس عندك إلا الكفاف، فإن أعطيته إياه افتقرت أنت، لكن الخلق لا ينتهي ليس له حد، فأنت تبذل من الخلق ما تستعين به على تألف الناس ولو الكلمة الطيبة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يأتيه السائل فيلحف عليه ولا شيء عنده فيستدين ويعطيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ترغيبا للناس. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نتصف بهذا الخلق العظيم، بخلق الجود والسخاء، وإن لم يكن فبحسن الخلق، فإن حسن الخلق يسع صاحبه بإذن الله الناس، فإن معاملته بالإحسان بالصفح عن من ظلم، وبالإحسان إلى من أساء، والإعطاء لمن حرم، والوصل لمن قطع، ومقابلة السيئة بالحسنة، هذه في الحقيقة هي الإحسان، هذه هي الإحسان.
أما مقابلة الحسنة بالحسنة فهذه متاجرة، أعطاك فتعطيه كما قال العلماء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالإحسان هو الذي قال الله فيه ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون. قال جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا ما كانت بينك وبينه العداوة ودفعت بالحسنى وأحسنت في الخلق إليه حينئذ يعود وليا حميما بعد أن كان عدوا كاشحا، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا مع خصومه ومع أعدائه الذين يفدون عليه فيجدون منه الإحسان بجميع صوره، كما جاء ذلك في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه التي أسلم على إثرها، وكما جاء في قصة الرجل وقد اختلف في اسمه الذي استل عليه السيف وهو قائل تحت الشجرة في غزوته التي كانت قبل نجد حينما تفرق الناس في الشجر أصحابه رضي الله عنهم، وكانت هناك شجرة كثيرة الظل فآثروا بها النبي صلى الله عليه وسلم، شجرة عظاه ذات شوك، فعلق سيفه بها، وقد اختلف في اسمه، قيل دعثور وقيل غير ذلك. فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فاخترط سيفه عليه وصلته ثم وجهه إلى نحره صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ السيف ويقول من يمنعك مني؟ فقال له عليه الصلاة والسلام الله. فارتعدت يمينه فسقط السيف منه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم أعاد عليه الكرة وقال له من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ، يعني لا تجازيني بما عملت. فقال عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكني أعدك ألا أغزوك في جيش يغزوك، ما أكون مع من يغزوك. فرجع إلى قومه فصفح عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا غير هؤلاء ممن وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادمة ولا خادمة، ومن انتصر لنفسه، هذه الثالثة، ما ضرب بيده صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا خادمة ولا انتصر لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. فما كان عليه الصلاة والسلام ينتقم لنفسه، وهذا من كريم خلقه وهو الذي به وسع الناس صلوات الله وسلامه عليه، فكان حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. وهكذا قصته مع أهل مكة حينما دخل عليهم فاتحا فقال من قال من أصحابه اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنحاه عن القيادة وأخذ اللواء منه وأسلمه إلى ابنه، ثم قال اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم تعظم فيه الحرمة، يعني يوم فتح مكة الذي كان فيه النصر العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقف على باب الكعبة وقد اجتمعت قريش قال لهم ما تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقول إلا كما قال العبد الصالح، يعني يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان هذا من حسن خلقه وعظيم إحسانه صلى الله عليه وسلم. فالإحسان أن تعفو عن من ظلم، وأن تصل من قطع، وأن تعطي من حرم. فإن هذا هو الإحسان، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي الحديث. فهل هذا حسن خلق ولا لا؟ حسن خلق. فقال عليه الصلاة والسلام له: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. والأمثلة في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. والكلام في هذا الباب يحتاج أن تستعرض محاسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام كلها. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا من الإحسان، والتطلق في الوجه هو البشاشة وإظهار السرور، كما جاء ذلك في حديث عائشة في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، وأصله الحديث في البخاري ومسلم، في الرجل الذي استأذن عليه فقال: بئس أخو العشيرة، ثم قال: إذنوا له، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم فانبسط إليه. وجاء عند أحمد قالت عائشة رضي الله عنها: فهش صلى الله عليه وسلم في وجهه، فلما خرج قالت له: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت. فلما دخل هششت له وبششت، ثم دخل عليك فلان فقلت: نعم أخو العشيرة، ولم تصنع معه ما صنعت مع فلان. فقال لها عليه الصلاة والسلام: مه يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. فبسط الوجه وحسن الخلق هو الذي يقبل بالناس، وعبوسة الوجه وسوء الخلق هو الذي يدبر بالناس. وذلك يعطي عليه الله سبحانه وتعالى من الأجر مع إقبال الناس ما لا يعطيه على ما سواه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه حث على التخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس، وحسن الخلق من الإيمان، وأصحابه أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حث على إحسان الخلق، تحسين الخلق، فإنه قد جاء فيه من حديث أبي الدرداء في السنن، سنن أبي داود، قوله عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا وجه في ضبط هذا الحديث، وروي من حسن خلقه. وجاء أيضا في صحيح مسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا كثير، من الذي يستطيع أن يصوم أبدا فلا يفطر ويقوم أبدا فلا يفتر، ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى حسن الخلق بهذه المنزلة، فصاحبه بأعلى المنازل يوم القيامة ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وهذا حديث حسن في سنن أبي داود، وهو أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الأجر كأجر الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وهذا جاء به المصنف للترغيب في محاسن الأخلاق، وفيه بيان أن الناس لا يحتاجون إلى العطاء دائما، فإن حسن المقابلة والمعشر أوسع من العطاء المادي. نعم،
قال رحمه الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
نعم، وهذا الحديث من أعظم أحاديث النصيحة، هذا الحديث من أعظم الأحاديث في النصيحة، نصيحة المسلم لأخيه المسلم. لأنه كما قال العلماء: أنت مرآة لأخيك، أنت مرآة لأخيك، يبصر حاله فيك، أنت مرآة لأخيك يبصر حاله فيك. وهو مرآة لك تبصر حالك فيه. فأنت مرآة له يبصر حاله فيك، وهو مرآة لك تبصر حالك فيه. وذلك أن المؤمن يبصر من أخيه ما لا يبصره أخوه في نفسه، وأخوه يبصر فيه ما لم يبصره هو في نفسه. فحينئذ يكون المؤمن مبصرا لأخيه من نفسه ما لا يراه هو بدونه، يعني أنك ترى من عيوبه ما لا ينتبه هو إليه، ترى أنت من عيوبه ما لا يراه هو ولا ينتبه إليه، وهو مثلك يرى من عيوبك ما لا تراه أنت ولا تنتبه أنت إليه. فكن أنت لأخيك كالمرآة تريه محاسن أحواله وتبعثه على شكرها وتمنعه من مساوئ الأحوال وقبائح الأمور بلين وعطف، وتحثه على استدراكها واستصلاحها. ومعلوم هذا للجميع، فإن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لك مع أخيك ولأخيك معك بالمرآة معلوم عند الناس، فكونك مرآة لأخيك يعني تبدي له ما يريد إزالته مما يشينه مما لا يراه بنفسه، قد يكون في صدره شيء ما يستطيع يراه، فإذا نظر في المرآة ظهرت صورته فيها، فرأى الصغير والكبير مما لا يحب أن يظهر عليه فيزيله. فهكذا أنت له يرى فيك ما يعيبه، فتكون له كالمرآة تبصره به فيزيله بسببه، فنظره في المرآة يقابله أخوته لك وصحبته لك وعشرته لك وملازمته لك ومعرفتك به، فترى منه ما لا يراه، فتكون كالمرآة تعكس له ما لا يراه وتحثه على إزالته فيزيله. فمعنى هذا أنك تنصح له فتكون له مثل المرآة، إذا وقف أمامها عرف ما فيه من خلل ورأى ما فيه من عيب مما لا يراه بنفسه بالعين المجردة، ويرى ما في نفسه مما لا يحب أن يبقى على ثوبه لأنه يخفى عليه، فإذا وقف أمام المرآة تجلى، فالإنسان يزيل ما يظهر له بنظره في المرآة، فهكذا بصحبته لأخيه المؤمن يزيل ما فيه من العيوب بنصح أخيه المؤمن له، فلكونه يراه في كل أوقاته يعينه على إزالة ما به من العيوب ومن الخلل ومن النقص وينصحه، فيكون عونا له على ما يعود عليه بالخير. وراوي الحديث هنا أبو هريرة رضي الله عنه، قد جاء عنه كلام موقوف عند الإمام البخاري ومشهور هذا عن أبي هريرة في تفسير للحديث عند البخاري في الأدب المفرد، مشهور عن أبي هريرة وهو راوي هذا الحديث، فإنه قد فسر الحديث بكلمة هذا تفسيرها الذي ذكرناه نحن لأنه من فصحاء العرب، أما نحن فنكثر الكلام، كلامنا كثير ومعانيه قليلة، وهم كلامهم قليل ومعانيه كثيرة. يقول أبو هريرة رحمه الله تعالى وارضي عنه: المؤمن مرآة أخيه، قال إذا رأى فيه عيبا أصلحه، باختصار هذا في الأدب المفرد. فهذا الرجل حافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر حفاظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة على الإطلاق، وهو راوي الحديث ومن فصحاء الناس، وفسره بجملة، قال المؤمن مرآة أخيه، هذا المرفوع، قال في تفسيره إذا رأى فيه عيبا أصلحه، ثلاث كلمات. هذا الكلام الكثير من محمد بن هادي أوجزه أبو هريرة رضي الله عنه في ثلاث كلمات، وهذا يدلنا كما قال أئمة الإسلام على فقه الصحابة ووفور علمهم وكمال فصاحتهم وكمال نصحهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيقول المؤمن مرآة أخيه، أليس هذا هو الحديث المرفوع؟ فسره بقوله إذا رأى فيه عيبا أصلحه، فكما أن المرآة إذا رأيت في نفسك بسببها عيبا أصلحته، فهكذا المؤمن، وهكذا حفظكم الله يجب أن يكون أخوك معك، أن يكون الأخ لك هكذا، إذا رأى فيك عيبا أصلحه وحثك على إزالته لتبقى طيب المنظر جميل المنظر. وفي هذا يقول الشاعر: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف فيك غثي من سميني، وإلا فاجتنبني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. فأخوك هو الذي يحب لك الخير ولا يريدك أن تظهر إلا في أحسن الأحوال، فهذا الذي ينصح لك. وأما الذي لا ينصح لك فليس من الأخوة في شيء. فهذا الحديث إذن أحد أحاديث النصيحة، فإن من رأى بك عيبا أو خللا أو ما يشينك شيء أيا كان نصح لك، فهو الذي يستحق أن تؤاخيه وأن تماشيه، فاحرص على صحبته. نعم. وفي هذا الحديث، وفي هذا الحديث الحث على النصيحة، وبذلها للناس، وفيه أيضا بيان صدق الإيمان بذكر دليل من دلائله وهو النصح لعباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وقد جاء في الحديث حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فاشتمل خمسة أنواع من أنواع النصيحة. فالمؤمن مرآة أخيه، يجب له عليه أن ينصح له إذا رأى ما يوجب عليه ذلك، وقد جاء هذا في مبايعته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه إذ جاء فيها والنصح لكل مسلم. فمن النصح لكل مسلم أن تنصح له، فهذا الحديث دال على هذا الذي ذكرنا. وفيه أيضا حث على اتخاذ الصاحب الناصح، وهو الذي يريك معائبك ويعينك على إزالتها، وفيه بدلالة المفهوم أن غير المؤمن إما ناقص الإيمان وإما المنافق خائن وليس بناصح، خائن وليس بناصح. فإذن النصيحة من صفات المؤمنين، وهذا الحديث دليل عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعم.
قال رحمه الله علي بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسمي الصحابي.
ولا يضيره ما دام وقد سمي عند ابن ماجه وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لا يضيره أن سقط اسمه أو أبهم ولم يسمى عند الترمذي، وهو حديث حسن كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر على أذاهم، وهذا حديث مجتزأ، وإنما جاء به المصنف على هذا النحو لما فيه من مكارم الأخلاق، وهو الخلطة للناس على الخير. ما فيه من مكارم الأخلاق الخلطة للناس على الخير، وفيه الصبر على الناس، في إيصال الخير لهم، فإن هذا من مكارم الأخلاق. ومعناه أن المؤمن الذي يخالط الناس ويدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى دين الله ويصبر على ما يناله من أذى في سبيل دعوتهم وإيصال الخير إليهم خير من المؤمن الذي ينعزل عن الناس، وذلك لأن الأول وهو الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم صاحب نفع متعدي، صاحب نفع متعدي، يعني أن نفعه تعدى نفسه إلى الغير، نفعه تعدى نفسه إلى غيره من إخوانه المسلمين. وهذا هو قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو آمن في نفسه وعمل صالحا ثم دعا إليه، دعا الناس إليه فيدعوهم إلى الخير ويوصل إليهم الخير فينالهم منه الأذى فيصبر عليهم، فهذا نفعه متعد بعكس الثاني، فنفعه قاصر، نفعه خاص على نفسه. وهذا مثله مثل العابد والعالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود وعند الإمام أحمد وغيرهم رضي الله عنه والترمذي وأحمد رضي الله عنهم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالقمر ليلة البدر قد تجمل في نفسه ووصل غاية الكمال، وهو كمال الاستدارة وكمال الجمال في الإنارة، فتجمل في نفسه. فالعالم وصل إلى أعلى المراتب، مراتب العلم والمعرفة بالله جل وعلا، فنما واكتمل، بخلاف الجاهل والمبتدئ في العلم والمتوسط في العلم، لا، العالم قد كمل في هذا الباب عن غيره وتجمل في هذا الباب أكثر من غيره وارتفع في هذا الباب أكثر من غيره، فكان كاملا في الوصف، كاملا في النور، كاملا في العفة والنزاهة والارتفاع، فتعدى نفعه إلى الناس بظهور جماله فيهم، بتعليمهم للخير، وسطوع نوره بينهم. فكما أن الناس يستدلون بالسراج في سيرهم إلى الله جل وعلا في الليل في الليالي المظلمة، فإنهم في ليالي القمر يكتفون بضوء القمر ويسرون على ضوئه على نوره يستدلون به في الطريق. فهكذا العالم متجمل في نفسه، مكتمل بالعلم في نفسه، مرتفع ومتنزه عن أدناس الدنيا وعما في أيدي الناس، ومحسن إليهم بضوئه فيهم بإنارته لهم الطريق إلى الله جل وعلا. وليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. هؤلاء العلماء حينما قال فيهم رحمه الله تبارك وتعالى: هم البدور ولكن لا، هم الشموس ولكن لا أفول لهم، بل هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. فليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هنا العالم بالقمر ليلة البدر، اكتمل في نموه واكتمل في نوره وجماله وارتفع عن الناس. فهكذا ينبغي للعالم أن يكون مترفعا متنزها عن الناس وعن دنياهم لا يخالقهم فيها، فيجد منهم الإجلال والاحترام والإكبار والتقدير لأنه حفظ منزلته وحافظ عليها. أما العابد فهو على خير لكن نفعه مقتصر عليه، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بما بالكوكب، قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فنوره في محيطه، ضوءه لنفسه. فالعابد على عمل صالح وعلى خير عظيم لكنه لا يتعداه في نفسه، نفعه عائد عليه يوم القيامة، يصوم ويقوم ويبادر بالحج الفريضة ثم النافلة، يتقرب بسائر النوافل، لكن هذا خاص عليه. العالم لا، مع هذا الذي ذكر نفعه يتعدى إلى الآخرين فيصلحهم. فهكذا الذي يخالط الناس والذي لا يخالط الناس، الذي لا يخالط الناس ويفر بدينه وينعزل مع أنه ليس وقت عزلة، هذا يكون إيش نفعه له. أما الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويعلمهم الخير ويوصل الخير إلى الغير فهذا نفعه أعظم. فلذلك كان أفضل وليعلم أن الاختلاط بالناس أفضل من العزلة من هذا الحديث، ليعلم أن الاختلاط بالناس أفضل من العزلة، إلا إذا كان الاختلاط شر على المرء، شرا على المرء في دينه، ليعلم أن الاختلاط بالناس ومداخلة الناس والصبر على أذاهم في سبيل إيصال الخير إليهم أفضل من العزلة، إلا إذا كان في هذا الاختلاط شر على المرء في دينه، فحينئذ يكون أو تكون العزلة خيرا، كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة في اعتزال الناس عند الفتن في آخر الزمان، والتي منها كما في البخاري وغيره: يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات يتبع بها العبد شعف الجبال يعبد الله ويدع الناس من شره. فهذا وإن كان خيرا إلا أنه كما قال العلماء شراح الحديث هذا على اختلاف عصورهم قالوا هذا الخير مؤقت، متى؟ في وقت الفتن أو في حال ما إذا خالطهم ضره ذلك في دينه، فإذا ليس هو مطلقا، المطلق هو مخالطة الناس والصبر على أذاهم، هذا هو الأفضل. أما إذا كانت خلطتهم شر أو حدثت الفتن فالاعتزال أفضل، فدل ذلك على أنه إذا زالت الموانع الخلطة أفضل، وذلك لعظيم أثره ويترتب عليه عظيم أجره. أما عظيم الأثر فهو إصلاح الناس، أما عظيم الأثر قالوا وذلك لعظيم أثره وعظيم أجره، أما عظم الأثر فيكون بإصلاحه الناس بدعوتهم إلى الخير، تعليم الغير ودعوتهم إلى الخير. وكلما كان كذلك فالأجر أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا كانت المخالطة في إيصال الخير إلى الغير عظم الأجر. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد قال: وهذا أعظم حديث للمعلمين، هذا أعظم حديث للمعلمين، يعني في عظم الأجر، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فاليوم علمت ابني هذا، وغدا هذا علم آخرين، والآخرون علموا آخرين، فكم سيبقى لك الأجر مستمرا في الناس؟ شيء لا يعد ولا يحصى. فيقول ابن عبد البر رحمه الله: هذا أعظم حديث للمعلمين. فالذي يدعو الناس معلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت معلما، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما. فالمعلم هو الذي يخالط الناس ويصبر على أذى الجاهل، جهل الجاهل وجفا الجافي وغفلة الغافل واستهزاء المستهزي وإعراض المعرض وعداوة المعادي، حتى يكسبهم بإذن الله إلى دين الله ويعيدهم إلى الهداية. لا يدعو الناس إلى نفسه، يدعوهم إلى الهداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فأنت تدعو الناس إلى دين الله ليستقيموا عليه، لقيتهم بعد ذلك أو لم تلقهم إلا عند الله، المهم أن تراهم على الخير. فهذه دعوة أهل الإسلام الصادقين التي هي دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لما كتب إلى عمر سعد قال له: مات فلان وفلان وفلان ممن لا تعلمهم أنت والله بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل كدوي النحل. فالشاهد في هذا أن الأصل هو الدعوة إلى الإصلاح، فإذا صلح العبد لا يضيره أن تراه أو لا تراه، المهم أن تطمئن نفسك وتفرح بصلاحه واستقامته على دين الله جل وعلا، هذا هو الأصل. فالذي يخالط الناس لإصلاحهم وقصده هذا ينفع الله تبارك وتعالى به ولو بعد حين، أما الذي يقصد نفسه فهذا خارج من قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعوة إلى الله لا إلى نفسك. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تنبيها على هذه الآية، قال فيها التنبيه على الإخلاص: فإن كثيرا من الناس وإن دعا فإنما يدعو إلى نفسه. فالدعوة إلى دين الله، فأنت إذا صبرت في مخالطة الناس أو على مخالطة الناس لتهديهم إلى الله تبارك وتعالى فأنت على خير ولك الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. وقد تكلم العلماء على هذا الحديث كما قلت، وحديث الاعتزال في آخر الناس، وألف أقوام على هذا الحديث في فضل الخلطة، وألف أقوام على ذاك الحديث في فضل العزلة، والجمع بينهما أو بينها الأحاديث الواردة على هذا النحو والأحاديث الواردة على ذاك النحو، الجمع بينها ما ذكرته لكم هنا كما قاله جمع من أهل العلم وشراح الحديث رحمهم الله تعالى. وفي هذا الحديث الحث على مخالطة الناس ودعوتهم على الخير ودعوتهم إلى الخير، الحث على مخالطة الناس ودعوتهم إلى الخير. وفيه أيضا من الفوائد الحث على الصبر على الأذى في سبيل ذلك، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. فمخالطة الناس على الخير خير، والصبر على أذاهم خير أيضا. فيستفاد منه أن عظم الأجر مع عظم الصبر، والصبر عاقبته حميدة دائما وأبدا، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا كله حث على الصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالذي يصبر على الأذى ويتقي الله جل وعلا في مخالطة الناس يعظم الله سبحانه وتعالى أجره. وفيه أيضا بيان فضل المخالط الصابر على المنعزل، فإنه أعلى الصنفين، وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أوذي عليه الصلاة والسلام غاية الإيذاء، وصبر صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتخلق بخلق الصفح والعفو، ما كان ينتقم وإنما كان يعفو ويصفح. وفيه أيضا بيان أن الأصل في بني الإنسان الاختلاط بالناس وعدم النفور، فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ولكل قاعدة استثناء. ليس معناه من فر بدينه في الفتن أو خاف على نفسه فانعزل نطبق عليه هذا الكلام نقول لا لا خير فيه، لا، لكن هذا العموم، ولكل قاعدة استثناء. فالمؤمن يألف ويؤلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أما إذا جاء وقت الحفاظ على الدين هذا أمر مطلوب، فالأحاديث يؤيد بعضها بعضا ولا يضرب بعضها ببعض أبدا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان أن الداعية إلى الله لا بد وأن يقابل بشيء من الأذى، فعليه أن الداعية إلى الله القائم بالخير لا بد أن يقابل بشيء من الأذى، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر، وفيه التصريح بذكر الأذى لتتهيأ النفس له إذا مشت في ميدان الدعوة، تتهيأ النفس له بالصبر عليه إذا مشت في ميدان الدعوة. فإن الداعية إذا ذكر إلى الخير إذا ذكر بأنه سيقابله الأذى استعد له، فالتصريح بذكره للاستعداد له وتوطين النفس لقبوله إذا نزل، وهذا مما يهونه على الإنسان، مما يهونه على الإنسان، لأنه إذا نزل به كان قد استقر في قلب صاحبه من قبل أن ينزل به، فلا يصدم ولا يفجأ به، فلا يصدم ولا يفجأ به. هات الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم
نعم
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه أحمد وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث حفظكم الله هو خاتمة هذا الباب، باب الترغيب في حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيه ربه جل وعلا فيقول اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، أي كما جعلت خلقي مستقيما معتدلا حسنا، كما قال جل وعلا
في صورة التين، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. إيش؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالخلق في أحسن تقويم هو أحسنت خلقي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الأذان، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم. فقوله تبارك وتعالى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، هذا هو الإحسان في الخلق. فإذن قوله كما أحسنت خلقي، والخلق المراد به الخلقة، حسن الخلقة، أي جعلت خلقي مستقيما غير مشوه معتدل متناسق في غاية الإحسان والإتقان، فليس فيه قبح وليس فيه فحش في المنظر، يهرب الناس بسببه مني، هذا معناه. فأسألك يا ربي أن تحسن أخلاقي فتكون في غاية الحسن والكمال كهيئة خلقي، كما كان خلقي وهيئتي حسنة، أسألك أن تجعل أخلاقي حسنة. وهذا الحديث فيه توسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته وأفعاله، وهنا الفعل إحسانه جل وعلا إلى ابن آدم في خلقه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ففي هذا توسل إلى الله بأفعاله. أسألك كما أحسنت خلقي، هذا هو الفعل، أن تحسن خلقي، فهذا فيه التوسل إلى الله بصفاته وأفعاله، كمال القدرة وحسن التصوير، كمال قدرته جل وعلا علينا. وإحسانه إلينا بإحسانه تصويرنا في أحسن تقويم، وهذا من أعظم أنواع التوسل معشر الأحبة، إذ تتوسل إلى الله بأفعاله، وهو من أعظم أسباب الإجابة، من أعظم أسباب الإجابة أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فهذا طرح بين يدي المسألة، فالتوسل إلى الله بصفاته بأسمائه وصفاته وأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى الحميدة من أعظم أنواع التوسل، ومن أعظم أسباب الإجابة. فينبغي للعبد إذا جاء في مثل هذه الحال أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى. والمعنى اللهم وفقني لأحسن الأخلاق التي أتجمل بها بين الخلائق. فلا ينفرون عني، كما جملتني في خلقي
في أحسن صورة فلم ينفروا عني. وفيه أيضا من الفوائد أهمية حسن الخلق، أهمية حسن الخلق، حيث توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بأفعاله أن يرزقه حسن الخلق، وهذا في الحقيقة خرج مخرج التعليم للأمة، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام قد طبعه الله على محاسن الأخلاق ومكارم الطباع. وجميل الأفعال وأحسن الآداب، وقد بلغ في ذلك الغاية صلوات الله وسلامه عليه. ويكفيه أن قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الأدعية وأمثالها قال فيها العلماء إنها خرجت مخرج التعليم، مخرج التعليم. وقال بعضهم قالها عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع، مع أن الله قد رزقه ذلك فلم يزل لله ذاكرا شاكرا صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال هذا دعاء عظيم ينبغي لنا ألا نغفل عنه، وأن ندعو الله به دائما وأبدا. ويستحق حسن الخلق ذلك، يستحق منا حسن الخلق أن نحرص دائما وأبدا على أن ندعو بهذا الدعاء وغيره مما هو على شاكلته، فإن حسن الخلق هو البر كله، حسن الخلق هو البر كله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، مبتدأ وخبر. فإن حسن الخلق هو البر كله، شامل للبر كله، مهما أردت أن تصف فهذه الكلمة شارحة جامعة. حسن الخلق هو البر كله بجميع أنواعه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية. فإذا البر كله حسن الخلق، اجمع ما شئت من الخير فهو بر وهو حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البر حسن الخلق، مبتدأ وخبر. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. أما البر فهو حسن الخلق، فحسن الخلق معناها البر. وإذا ذهبت إلى البر فالبر جامع للخير كله. فهذا دعاء من العبد لربه أن يرزقه البر كله، فإن الحسن حسن الخلق، وحسن الخلق هو البر كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد الحرص على الدعاء، ولا سيما في الأمور العظيمة، وحسن الخلق من الأمور العظيمة. وهنا مناسبة لطيفة، وهي أن المصنف رحمه الله ختم به أحاديث باب الترغيب في مكارم الأخلاق، إذ عد أنواعا وأصنافا منها على اختصار. ولما كان الباقي يطول ذكره ختمه بأن تدعو الله بهذا الدعاء فيجمع لك كل ما لم يذكر. في هذا لطيفة، في هذا لطيفة، حيث ختم المصنف هذا الباب بهذا الحديث. وذلك بعد أن ذكر شيئا من مكارم الأخلاق، ولما كانت المكارم كثيرة ويطول ذكرها ولا يناسبها هذا المختصر، وهذا الباب في هذا المختصر، ناسب أن يختمه بالدعاء الجميل هذا، وهو أن تدعو ربك بأن يرزقك حسن الخلق مما لم يذكر في هذه الأحاديث ولا يتسع له المقام. حانت الإقامة؟ حانت الإقامة؟ كم بقي؟ طيب نأخذ فيها إذن السؤالات، ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا سائل، يقول أحسن الله إليك وإليك وإليكم جميعا، يقول أجد نفسي قويا في الخير مع رفقتي أو رفقتي وزملائي، وإذا انفردت ضعفت، فهل هذا رياء وبما تنصحني؟ لا، ليس رياء إن شاء الله، ولكن المرء قوي بإخوانه، المرء قوي بإخوانه، وكلما كان المرء مع إخوانه ومع الجماعة فهو أقوى، والشيطان منه أبعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والشيطان هو ذئب ابن آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية التي تخرج عن المجموعة. فأنت إذا كنت تحس في نفسك هذا فاستعن بالله أولا، ثم أكثر من الدعاء ثانيا، ثم عليك بأن تحرص على إيجاد الرفيق المعين الذي يعينك على الخير ويسددك وتأنس به وتسلم من الوقوع في الضير، فهذا الذي أنصحك به. وما المرء إلا بإخوانه، كما كانت الكف بالمعصم، فلا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. فالمرء قوي بإخوانه، فعليك حينئذ بأن تتخذ لنفسك من يعينك على نفسك من خيار الإخوان الذين تصاحبهم وترافقهم وتلازمهم، وجماع ذلك لا تصحب إلا من يذكرك بالله حاله أو يدلك على الله مقاله، فإذا لقيت هذا فاصبر ولازمه وليكن هو الأخ المستشار والذي تأنس إليه. هذا يقول: هل من السنة أن يقال هذا عند الوقوف أمام المرآة؟ ورد فيه ذكر المرآة لكنه فيه ضعف. نعم، وهذا يقول: من وجد في زميل له في الطلب، في طلب العلم، وجد شيئا من الحسد ويتكرر ذلك منه مع مداراته كثيرا له، فماذا يصنع؟ يصنع أن يذكره ب الله جل وعلا، ويذكره بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويذكره بنعم الله جل وعلا على العباد، وأن الناس متفاوتون في هذا الباب، وكل واحد عليه أن يحمد الله على ما أنعم به عليه. وإذا أحس منه شيئا من هذا وتيقنه، عليه أن يعرض بشيء
من الآيات والأحاديث الواردة في هذا، هذا من ناحية. وليعلم أن هذا الباب إذا كان الحسد الغبطة معنى يتمنى أنه يزيد عليك ويكون مثلك هذا لا بأس به، لكن إذا رأيت أنه يتمنى لك غير ذلك فاصبر عليه، فاصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، أن تصبر عليه وغض الطرف ولا يضرك بإذن الله تبارك وتعالى. فإن من حسن الخلق أن تغض الطرف، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، والآخر يقول تجاهلت حتى ظن أني جاهل، أنت تجاهل ولا يضيرك بإذن الله، وتعهده بالنصيحة بقدر ما تستطيع. وهذا سائل أو سؤال من النساء، يقول تقول صاحبة السؤال عندي طفل يبلغ من العمر سنتين لكنه عنيد جدا، سنتين وأحيانا أفقد أعصابي معه وقد يضطرني لضربه وقد عجزنا في التعامل معه، سنتين هذا ما يقال في هذا الكلام. هذا الكلام أيها الأخت السائلة إنما يقال في من أصبح يعي ويفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. أما رعي سنتين إذا قال لا حملته بين ثدييك على صدرك وزدت له القبل، هذا مما يشرح النفس ويسعد النفس، هذا صغير. كلما قال لا تلذذت أنت برؤية قول لا منه لأنه ما يفهم، هذا طفل لا يزال هذا طفل، فرؤيته وهو يقول لا بهجة للنفس وهو في هذه السن. فيا أيتها الأخت السائلة عليك بسعة الصدر، يا ليت هذا الصغير الآن عندي أمام المعصى ويقول لا، وأريكم ماذا أعمل له. فيا أيتها الأخت الكريمة افرحي بهذا الطفل ولاطفيه، فإنه لم يبلغ السن التي تصفينه فيها بأنه عنيد، سنتين هذا الحفاظة ما بعد خرجت عنه تقريبا، كيف يقال له عنيد؟ لكن لعل هذه الأخت أو البنت السائلة لعلها صغيرة كما يظهر من كتابتها، أقول لعلها يعني ضجرت فكتبت هذه الكتابة، وإلا مثل هذا الطفل أبو سنتين لا يقال له عنيد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبقي سؤال ثاني من قسم النساء نبدأ به غدا إن شاء الله، وهو أمانة ووديعة ندعه عند أخينا الشيخ أحمد شبيلي.